لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين مع المحاضر عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، طيب الله أيامكم وأسعدكم أينما كنتم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من مواعظ التابعين، والذي نستعرض فيه أقوال هؤلاء الصالحين وما فيها من الحكم والفوائد والدروس والعبر. وحديثنا بارك الله فيكم اليوم عن موعظة جميلة ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق، فقال: كان مكحول يقول: اللهم انفعنا بالعلم، وزيننا بالحلم، وجملنا بالتقوى، وكرمنا بالعافية. هذه الكلمات الجميلة من هذا التابعي الجليل لابد أن نتوقف معها بعض الوقفات، ولكن قبل لا نبدأ في هذه الوقفات، من هو مكحول الشامي الذي جاء عنه هذا الخبر؟ مكحول الشامي رجل من التابعين، يعني الذين أدركوا الصحابة ورووا عنهم، من أهل الشام، يكنى بأبي عبد الله، روى عن عدد من الصحابة منهم أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، كان يقال عنه بأنه أفقه أهل الشام، واشتهر عنه أنه يسافر كثيرا في طلب العلم. من عباراته الجميلة المؤثرة أنه كان يقول: أرق الناس قلوبا، أقلهم ذنوبا. فشوفوا هذه العبارة الجميلة اللي كان يقول هذا التابعي الجليل، وأيضا عنه عبارة جميلة جدا إذ يقول: رأيت رجلا يصلي وكلما ركع وسجد بكى، فاتهمته، قلت: هذا أكيد يبكي ويسوي هذا الأمر رياء، فاتهمته أنه يرائي ببكائه، فحرمت البكاء سنة. يعني لما اتهم هذا الرجل يقول بأنه ابتلي وعوقب فحرم نعمة البكاء في مناجاة الله سبحانه وتعالى. توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 112 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة التي قالها مكحول الشامي لنتوقف معها بعض الوقفات. الوقفة الأولى: مواعظ التابعين والسلف الصالح والصحابة وأقوال النبي عليه الصلاة والسلام، نجد بأنها مواعظ مختصرة جميلة، لأن التابعين والصحابة أخذوا من مشكات النبي عليه الصلاة والسلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل جوامع الكلم. وهكذا يكون بعض الناس تشعر بأن في كلامه بركة، كلامه قليل ولكنه يؤثر تأثيرا عظيما جدا في القلوب وفي النفوس. يذكر أن بعضهم قال وتكلم عن كلام الرعيل الأول بأنه طاب وحسن لما أرادوا بكلامهم هذا وجه الله عز وجل. يعني السلف الصالح إذا نصحوا ووجهوا ووعظوا الناس كانوا حريصين جدا على مسألة إخلاص العمل وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لذلك كلامهم جاء مختصرا مركزا عظيم البركة بإذن الله عز وجل. لاحظوا بارك الله فيكم النقاط التي ذكرت في كلام مكحول الشامي: اللهم انفعنا بالعلم، وزيننا بالحلم، وجملنا بالتقوى، وكرمنا بالعافية. هذه النقاط وهذه المسائل فيها خيري الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل، فمن أعظم الفضل ومن أعظم الرزق أن يرزقك الله عز وجل العلم النافع، وهذا الأمر كلنا يحتاج إليه، المتعلم وغير المتعلم، المتخصص وغير المتخصص. سل الله عز وجل أن يرزقك العلم النافع، لأن بعض الناس قد يجد علما ضارا، علما مؤذيا، علم وهذا العلم يتوصل من خلاله إلى إيذاء الآخرين وإلى أن يوقع الشر بالآخرين والعياذ بالله. لذلك على الإنسان أن يدعو الله عز وجل بالعلم النافع. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لذلك الإنسان إذا شاف أن الله عز وجل يرزقه العلوم النافعة اللي تزيد في إيمانه وتجعله يقبل على الله عز وجل ويقبل على طاعة رب العالمين ليحمد الله سبحانه وتعالى، فقد أعطاه الله عز وجل نعمة عظيمة جدا، وربما تكون نعمة العلم النافع من النعم التي لا تقدر بثمن، لأن العلم النافع يجري أجره للعبد بعد موته بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا إخواني الكرام وأخوات الكريمات، من أهم أنواع العلم النافع العلم بالله سبحانه وتعالى والعلم بأحكام الشرع والدين. يعني الإنسان يعرف مثلا أسماء الله الحسنى، شو هي أسماء الله عز وجل؟ ما معنى هذه الأسماء؟ ويدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تسمع أحيانا بعض الناس إذا دعا الله عز وجل، وهذا من بركة العلم النافع على الإنسان، أنه يدعو الله ويتوسل إليه بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، فيقول مثلا اللهم يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا رؤوف ارأف بي، إلى غير ذلك من الألفاظ الطيبة الجميلة الحسنة التي فيها مناجاة لله وسؤال لله عز وجل بأسمائه الحسنى. وهذا من العلم النافع الذي يعطيه الله عز وجل لمن يختصهم من عباده سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم من العلم بالله عز وجل أن يكون الإنسان على علم بالأشياء التي يحبها الله عز وجل فيفعلها، والأشياء التي يبغضها الله عز وجل فيتجنبها. يعني يعلم أن الله يحب الصلاة وأداء الفرائض والسنن والمستحبات ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وكره إلينا ويكره ربنا سبحانه وتعالى الظلم والبغي وقطيعة الرحم والاعتداء على الآخرين. إذا نفعل الأشياء اللي يحبها الله عز وجل واترك الأشياء التي يبغضها ربنا سبحانه وتعالى، فمن رزق هذا العلم النافع العلم بمسائل الشرع والدين رزق والله الذي لا إله غيره خيرا عظيما. ليش أقول هذا الكلام بارك الله فيكم؟ بعض الناس الله يعافينا ويسلمنا ما يلقي بال بهذه المسائل الشرعية ولا يحرص أن يتعلمها وأن يتفقه فيها. ربما بعض الناس ترك الزكاة سنوات طويلة جدا، ليش؟ لأن ما سأل الجهات المختصة عن الأموال الموجودة بين يديه هل فيها زكاة أو لا يوجد فيها زكاة. أحيانا بعض الناس يكون مثلا عندهم شركة أو مصنع، طيب هل هذه الشركة فيها زكاة أو ما فيها زكاة؟ اسأل جهات الاختصاص، اسأل أهل العلم المعروفين الثقات الموجودين حتى تكون على بينة وبصيرة وعلم ودراية. من رزق الله عز وجل لك العلم النافع إذا وفقك أن تؤدي العبادة على علم ونور وبصيرة. بعض الناس قبل لا يروح العمرة يقرأ كتيبات عن صفة العمرة، يشوف حتى أحيانا بعض المقاطع اللي تتكلم عن صفة العمرة، يوم تسأله يا فلان ليش تسوي كذا، ترى مسائل العمرة واضحة بإذن الله عز وجل، يكون جوابه جواب خارج المألوف لبعض الناس. أنا أبغي أسوي هذه العبادة على وفق هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي قال لنا لتأخذوا مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. بعض الناس يبغي يصلي على السنة النبوية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يوم تسأل لماذا تفعل هذا يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي. لذلك أحبتي الكرام، إذا رزقك الله العلم الذي يثمر في قلبك زيادة الإيمان فهذا والله هو الخير العظيم، لأن بعض الناس فعلا ينتفع بالعلم النافع انتفاعا عظيما. يعني أحيانا بعض الأشخاص تكون بينه وبين بعض أرحام قطيعة، فيحضر محاضرة أو خطبة جمعة أو كلمة يلقيها إمام المسجد في فضل صلة الرحم والعفو والتسامح والإعراض عن زلات الآخرين، فينتفع بهذه الكلمات تدخل في قلبه ويقول عفوت عنهم لوجه الله عز وجل. شفتوا بركة العلم النافع وأثر العلم النافع؟ أحيانا بعض الناس يكون عنده مبلغ من المال زائد عن حاجته، يسمع كلمة في الصدقة والحث على البذل والعطاء والإنفاق في سبيل الله عز وجل، ويروح ويتصدق بهذه الأموال لوجه الله عز وجل، هذا الإنسان انتفع بالعلم النافع. بعض الناس يكون عنده مع والده شيء من الخلاف أو شيء من سوء التفاهم، فيم يسمع الأحاديث والنصوص الواردة في بر الوالدين ينتفع بهذه الكلمات، مثل ما قال ربنا سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. بعض الناس لو كان بينه وبين أبوه سوء تفاهم، لو كان أبوه هو الغلطان عليه، يوم يسمع النصوص التي تحث وتشجع على بر الوالدين يقول سمعنا وأطعنا، ويستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى وينتفع بهذا العلم انتفاعا عظيما وانتفاعا كبيرا. هنيئا لمن كان من أهل هذا الحال وهذا المقام العظيم من مقامات الإيمان، يستجيب لأمر ربنا عز وجل. وأيضا على الطرف الآخر، بعض الناس العلم يكون وبال عليه، شؤم عليه والعياذ بالله، يتعلم بعض الأمور في مسائل التقنية مثلا، ويبدأ يسوي أشياء يؤذي فيها الآخرين، يتجسس على الناس، يخترق أجهزتهم، يتنمر عليهم من خلال استخدام معرفات وهمية أو حسابات وهمية. ترى هذا العلم مرات يكون شر ووبال على الإنسان والعياذ بالله، ولا يظن الإنسان أنه أوتي شطارة في هذه الأمور وأنه سيفلت من العقاب في الدنيا. يمكن في الدنيا يفلت من العقاب، يمكن مثل هذا الأمر يقع، ولكن كل هذه الأشياء مكتوبة ومرصودة ومدونة عند الله عز وجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأحيانا بعض الناس يتعمق في بعض المسائل فيدخل في إشكاليات كبيرة جدا من ناحية الكبر والعجب بالنفس، يوم يكلمون الناس يرد عليهم أنتم ما تفهمون شيء، ويرد عليهم أنا اللي عندي الشهادة العليا وأنتم ما عندكم حتى شهادة الثانوية العامة. هل هذا من أثر العلم النافع؟ لا، هذا ليس من أثر العلم النافع. لو كان الإنسان رزق علما نافعا لازداد تواضعا لله سبحانه وتعالى، ولازداد إقبالا على الله عز وجل. لذلك هنا يقول مكحول: اللهم انفعنا بالعلم. هذا ما انتفع بالعلم. ويقولون دائما بارك الله فيكم: الأغصان المليانة بالثمار تكون هي النازلة، وأما الأغصان التي ما فيها ثمار تكون مرتفعة. لذلك تجد الإنسان اللي عند العلم الحقيقي متواضع للناس، ما يتكبر عليهم، والإنسان اللي ما عند العلم الحقيقي أو الفارغ من العلم الحقيقي هو الذي يتكبر بالعلم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أحبتي الكرام، بنطلع في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل.
من مواعظ التابعين.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إنما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة، لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين مع المحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من مواعظ التابعين. كنا قبل الفاصل نتكلم عن الكلمة الجميلة التي قالها التابع الجليل مكحول الشامي، كان يقول: اللهم انفعنا بالعلم، وزيننا بالحلم، وجملنا بالتقوى، وكرمنا بالعافية. وتكلمنا قبل الفاصل إن بعض الناس يرزقهم الله عز وجل بالعلم، لكنهم لا ينتفعون بهذا العلم، يصبح هذا العلم وبالا عليهم والعياذ بالله. وبعض الناس إذا استمر في هذا المجال أو في هذا الطريق يتصور إن المسألة قمة الذكاء وقمة العبقرية، وما يدري أن الإنسان سيسقط في شر أعماله طال الزمان به أو قصر، خاصة بعض الناس اللي ينشر الأشياء السيئة والأشياء المؤذية أو الأشياء التي فيها إفساد للأجيال وإفساد للشباب. بعضهم يتصور إن مثلا إن هذا الإنسان ما أمسكت به الجهات المختصة، إن هذه الآن قمة العبقرية، وما يدري بأن الله عز وجل يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. لذلك احرص أنك تنتفع بهذا العلم الذي رزقك الله عز وجل إياه، العلم الذي أعطاك إياه رب العالمين. احرص بارك الله فيك أن يكون علم نافع، تحصل من وراه زيادة أجور وزيادة حسنات، مو بعلم بارك الله فيكم الإنسان يحصل من وراه زيادة آثام ومعاصي واعتداء على الناس وظلم لهم ونشر الفساد والإفساد والعياذ بالله. ثم أيضا بارك الله فيكم من أعظم الانتفاع بالعلم نقلك العلم للآخرين. أحيانا بعض الناس يكون موظف قديم في جهة من الجهات وعنده خبرة ومهارات قديمة جدا ومهارات ثمينة لا تقدر بثمن، لأن مرت عليه أجيال ومرت عليه مسائل ومارس المسألة من الجانب التطبيقي العملي. تشوف بعض الناس الموفقين يقولك هذه الخبرات التي تراكمت عندي على مر الأيام والليالي بعلمها للأجيال القادمة. يوم تقوله يا فلان ليش تسوي كذا؟ يقول كان أبغي الأجر من الله عز وجل، أنا توظفت وصار لي سنوات وظيفية طويلة جدا، هذه الأجيال الجديدة لازم أعلمهم بعض المهارات وبعض الخبرات، هم الذين يكملون الطريق عني ويكملون المسيرة بإذن الله عز وجل. هذا من عقل الإنسان وهذا من الانتفاع بالعلم بإذن الله عز وجل. عبد الله بن المبارك هذا الرجل الصالح المعروف العالم قالوا له لو بقى من عمرك يوم واحد شو بتسوي في هذا اليوم؟ قال أعلم الناس العلم. ليش هذا الجواب من عبد الله بن المبارك؟ لأنه جواب عالم يعرف أن في تعليمه العلم للناس زيادة أجر واستمرار للأجر. كم موظف بارك الله فيكم علمنا بعض المهارات يمكن هذا الموظف توفاه الله عز وجل ولازلنا إلى اليوم نمشي على بعض المهارات التي تعلمناها من هؤلاء الرجال الكرام الذين كان عندهم جود وكرم بالعلم. هذا من الانتفاع بالعلم وهذا من العلم النافع الذي ينبغي على الإنسان أن يحرص على نشره. من العلم النافع بارك الله فيكم أيضا والانتفاع بالعلم، بعض الناس مثلا يرزقهم الله عز وجل علم عظيم جدا في جانب الطب، تلقي هذا الإنسان يتطوع في بعض المشاريع الخيرية مع الجهات الرسمية عندنا في الدولة. يوم تسأل يا فلان ليش تتطوع بهذا الأمر وأنت لا تريد على هذا العمل أي مقابل، تريد الأجر من الله عز وجل، ويمكن أنك تحصل إذا اشتغلت على مشروع خاص مبالغ كبيرة جدا. يقول لك أنا أريد أن أؤدي زكاة هذا العلم، يعني الله عز وجل أعطاني علم بنقله للناس، بعلمه للناس، بخلي الناس تستفيد من هذا العلم الموجود عندي. ترى هذا أمر طيب وأمر جميل جدا إخواني وخواتي. من الانتفاع بالعلم إن الله عز وجل إذا أعطاك بعض الأمور وبعض المعلومات وبعض التجارب في الحياة وبعض الخبرات الطيبة إنك تنشرها، إنك تنشر مثل هذه الأشياء في تطبيقات التواصل الاجتماعي، طبعا بشرط إنك تكون متأكد من المعلومة بشكل دقيق وإن المعلومة هذه أيضا ما تثير الرأي العام وما تثير الناس فيها. أحيانا بعض الناس حسابه في تطبيقات التواصل الاجتماعي تقول ما شاء الله تبارك الله فيه بركة هذا الحساب، ينشر الأشياء النافعة، ينشر الأشياء اللي يحتاجها الناس، ينشر بعض المعلومات التراثية، بعض المعلومات القيمة، بعض المعلومات التي عليها دليل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء يقال لهم جزاكم الله خير الجزاء لأنه استغل هذه المعلومات النافعة الموجودة عنده في نشر الشيء النافع المفيد. وبعض الناس الله يسامحهم في تطبيقات التواصل الاجتماعي لا ينشر إلا الأشياء المضرة، لا ينشر إلا الأشياء التي تفسد القيم والمبادئ وتؤثر في الأجيال الصغيرة. لابد على الإنسان أن ينتبه وأن يحذر من هذا الأمر حذرا عظيما. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، من أعظم مجالات العلم النافع أنك تشجع غيرك على العلم. أحيانا بعض الناس إذا شاف واحد مقبل على العلم بدل ما يشجعه على العلم والتعلم وأنك يا فلان ترى مشيت في درب جميل جدا وطيب جدا، يكسر مياديفه. فلان الفلاني مثلا يدرس الدكتوراه، يشوفه واحد يدرس دكتوراه والله ما بتستفيد من هالدراسة أي شيء، طيب يا أخي الكريم شجعه وحصل أجر من وراه، شجعه يمكن يستفيد من هذه الدراسة بر الوالدين، يدخل الفرح على قلب أبوه وقلب أمه، هذه ترى بالدنيا وما فيها، ولازم الفائدة تكون كمردود مادي أجده في حياتي. الفائدة قد تكون عبارة عن أجر، الفائدة قد تكون عن أبواب خير عظيمة جدا تفتح للإنسان. فلذلك إذا رأيت غيرك يقبل على العلم شجعه على مسائل العلم والتعلم وعلى الانتفاع بهذا العلم. وبعض الناس من طرق تشجيع للآخرين على العلم ينشئ مراكز تحفيظ القرآن وينشئ المدارس وينشئ أحيانا الجامعات ويتكفل أيضا بالمنح الدراسية، ونشوف ولاة أمرنا جزاهم الله عز وجل في هذا الباب ينافسون يعني الدول في مثل هذه الأشياء، فجزاهم الله عز وجل خير الجزاء. وهذه الأمور بارك الله فيكم كلها من باب نشر العلم النافع والانتفاع بالعلم. تخيلوا مركز من مراكز تحفيظ القرآن الكريم فيه 1000 طالب، يا ترى كم بيكون لك من أجر عند الله عز وجل؟ كلنا يعرف بارك الله فيكم أن الأمم تبنى بالعلم، الأمم تبنى بالأجيال المتعلمة، الأمم تبنى بالجيل الجديد المتعلم الذي يعرف كيف ينتفع بالموارد الموجودة عنده. فلذلك لابد أن نحرص على تشجيع شبابنا وعيالنا والناس من حولنا على مسائل العلم والتعلم. تشوف أحيانا بعض الشباب إذا سمع أن في حد من جماعته ومن أهله درجات عالية في الميارس يشيد به ويشجعه، يقول جزاك الله خير، رفعت راسنا، ترى هذه أمور مؤثرة وأمور طيبة، وهذه كلها تصب في باب الانتفاع بالعلم. لذلك نحرص على هذا الأمر. وكلنا يعرف بارك الله فيكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني أحيانا بعض الناس يقول لك أنا ما قدرت أحفظ قرآن، ساهم في تحفيظ غيرك للقرآن عن طريق التبرع لمراكز التحفيظ من خلال الجمعيات الخيرية وإيقاف المصاحف وغير ذلك، ولك الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية ذكرها مكحول الشامي: وزينا بالحلم. خلق الحلم من أجمل وأطيب الأخلاق. إن الإنسان ما يستفز سريعا، إن الإنسان ما يتصرف بطيش في لحظات الغضب، إن الإنسان يكظم غيظه، هذا الأمر صعب وعسير جدا. لذلك الله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كظم الغيظ هذا من الصفات الطيبة جدا اللي ما يقدر عليها المؤمن التقي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لذلك الإنسان لو دعا الله عز وجل: اللهم ارزقني الحلم والأنات، هذا الدعاء طيب. النبي عليه الصلاة والسلام شاف صحابي فقال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. أنت رجل عندك حلم ما تستفز سريعا، وعندك تأني تريث تمهل، تتفكر في المسألة قبل أن تقدم عليها. وهذا الخلق، خلق الحلم، من أهم وأطيب وأعظم الأخلاق. الرجال يمدحون جدا بخلق الحلم، لأن الإنسان لو ما اتصف بالحلم وكان متصفا بالانجرار وراء الغضب السريع، ترى هذه المسألة قد تكلفه ضريبة قاسية جدا، وربما كانت سبب في أن يفقد الإنسان حياته والعياذ بالله. لذلك على الإنسان أن يتحلى بخلق الحلم، ويكون صاحب بال طويل ونفس هادئة ونفس مطمئنة، وما يستجيب سريعا لنداء الغضب ويتصرف بالتصرف الأرعن الأحمق. لذلك الأحنف ابن قيس، وكان مشهور بأن بالحلم الشديد، وكان من حلماء العرب، ماذا كان يقول؟ يقول: من لم يصبر على كلمة سمع كلمات، ورب غيظ قد تجرعته مخافة ما هو أشد منه. أحيانا الإنسان إذا شاف رجل سفيه وهذا السفيه سفه عليك بكلمة، أعرض عنه وكن من أصحاب الحلم. لأن بعض الناس ما عنده شيء يخسره، بعض الناس موضوع القيم والمبادئ ومكارم الأخلاق غير موجود عنده. جاريته في السفه سمعت منه كلمة تؤذيك، الآن ستسمع 20 كلمة تؤذيك. أحيانا بعض الناس سفيه بأفعاله، آذاك بفعل معين، هذا الأمر يسبب لك غيظ. تجرعك لهذا الغيظ أبرك وأفضل من أمور أخرى يندم عليها الإنسان. لذلك العرب كانت تسمي العجلة أم الندامات، لأن الإنسان قد يتعجل ويتصرف في أشياء ثم يندم بعد ذلك ندما عظيما. لذلك في لحظات الغضب عود نفسك أنك تكظم الغيظ، وأن يكون عندك خلق الحلم وخلق الصبر والأنات. أحيانا بعض الناس قد يستفزك في الشارع، يلف عليك بسيارته، لا تكن بارك الله فيك ممن يستفز سريعا في مثل هذه الأمور. ترى لا تنسى هذا شارع، شارع بمعنى يضم مختلف العقليات ومختلف الشرائح من المجتمع. واحد ما عنده شيء يخسره، واحد عنده مشكلة معينة يا يطلع حرته في الناس، واحد عنده سوء خلق، واحد مؤدب ومحترم. فلذلك ما ينفع إذا واحد آذاك إيذاء يسير بسيارته في الشارع أن تنزل وتبقى تأخذ حقك بيديك وتلم الناس. إذا كان هناك أذى تعرض له، لابد أن تتصرف بالتصرف الصحيح والتصرف السليم. هذه المسائل تعالج من خلال الأجهزة المختصة. لو كل واحد أذى الناس في الشارع والناس نزلت له وخذت حقها بيديها، هذا الكلام غير مقبول أبدا أبدا أبدا. ثم هناك نقطة ومسألة مهمة جدا، أحيانا بعض الناس يستفز سريعا عند قيادته للسيارة. طيب ممكن اللي قدامك عنده مصيبة معينة شغلت باله ما قدر يركز. يمكن لقدامك رجل كبير في العمر أولاده آذوه إيذاء عظيم جدا، وكان مكتئب وحزين، وربما كان يقود السيارة وهو في نفسية سيئة جدا جدا. يمكن لقدامك إنسان ما انتبه وأخطأ، وكل بني آدم خطاء. فلا تتصور بارك الله فيك إن أي واحد يلف عليك في الشارع أو يذيك في الشارع إن متقصدنك وقاصد إنه يحط راسه براسك. والله الدنيا ليست بهذه الطريقة. بعض الناس يفعل أشياء يقول لك أنا ما كان خاطر في بالي في موضوع معين، شاغل بالي عند طفل مريض يبغى يوديه المستشفى، فيقول مو ملحق إني أفكر بطريقة صحيحة. فلذلك لابد شوي يكون عندنا خلق الحلم ونطول بالنا وتتسع صدورنا على بعضنا البعض. ثم أيضا بارك الله فيكم، من أعظم أضرار الغضب السريع التصرفات الطائشة. أحيانا بعض الناس في لحظات الغضب ويتصرف تصرفات فيها شيء من الطيش والتهور، فيندم ندم عظيم جدا. يكون الريان مطلق زوجته مرتين ويقع بينهم سوء تفاهم فيطلقها الطلقة الثالثة. هذه الطلقة الثالثة مشكلة كبيرة جدا، ويبدأ يراجع المشايخ ويراجع جهات الاختصاص ويشغلهم ويسوي لهم دوشة. طيب شو يسوي لك بارك الله فيك؟ أنت اللي طلقت الطلقة الثالثة. طيب يقول لك والله في لحظة غضب لازم تكظم غيظك، لابد يكون عندك عقل، لابد يكون عندك حلم، وتعرف أنك تتعامل بالتعامل السليم الصحيح في مثل هذه المواقف. أحيانا بعض الناس في لحظات معينة يغضب فيطلق ألفاظ فيها سب أو شتم أو تنمر على الآخرين. يا فلان هدي بارك الله فيك، اذكر الله عز وجل، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حاول انك تمسك نفسك تطلع من الميلس هذا، وانك ما تجاري هذا الانسان في اساءته. لان احيانا يندم الانسان في لحظات معينة ويمكن ما ينفعه الندم. وبعض جرائم القتل والعياذ بالله وقعت بسبب غضب سريع وطيش في التعامل مع هذا الغضب، فندم الإنسان بعد ذلك ندما عظيما. لذلك كان بعض الحكماء يقول إياك وعزة الغضب فإنها ستصيرك إلى ذل الاعتذار. يعني أحيانا في لحظات الغضب لا يكون عندك طغيان وتتصرف التصرفات غير المسؤولة وغير المدروسة. طيب وبعدين ستندم وبتحتاج أنك تعتذر وتتأسف وتقول ليتني ما سويت هذا الشيء وليتني ما تصرفت بهذا التصرف. ونحتاج أحبتي الكرام إلى خلق الحلم في بيوتنا، في التعامل مع أفراد أسرتنا. بعض الرجال عنده حلم عظيم جدا على زوجته، إن أساءت طوف كأنه ما شاف شيء، إن أخطأت يقول كل بني آدم خطاء، هذه معيالي ما قصرت معاي. تخطئ ويقع منها السهو ويقع منها الزلل، فهذا الأمر طبيعة بشرية موجودة في الرجال وموجودة أيضا في النساء. هذا الخلق نحتاج إلى تعزيزه في بيوتنا وإظهاره بشكل واضح وملموس في بيوتنا. أحبتي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل.
من مواعظ التابعين.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة، لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين مع المحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير وحديثنا موصول في برنامجكم من مواعظ التابعين، وكنا نتكلم عن الموعظة والكلمة التي قالها مكحول الشامي: اللهم انفعنا بالعلم وزيننا بالحلم وجملنا بالتقوى وكرمنا بالعافية. وتكلمنا قبل الفاصل عن أهمية تعزيز هذا الخلق الجميل، خلق الحلم، في بيوتنا وأسرنا. بعض الرجال إذا تأخرت زوجته قال لها بنطلع الساعة 9 وطلعت الساعة 9:15 يغضب غضب عظيم جدا. طيب يا أخي الكريم شوي شوي، ترى هذه الحرمة في أطفال، لازم تجهزهم، لازم تهيئهم، تتفقدهم في شيء ناقص غير ذلك. فلذلك المسألة ليست بالملي والسانتي، فلذلك لابد على الرجل أن يتحلى بخلق الحلم، وبعض الرجال بسبب شدة طيشه على الطالع والنازل يهدد بالطلاق، إن فعلت كذا سأطلق، إن فعلت كذا فأنت كذا. هذا الأمر لا يصلح، ولابد يكون عندنا حلم عظيم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينتقم لنفسه إلا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، فكان يغضب غضبا عظيما بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. أيضا بعض الأخوات لازم يكون عندها حلم على زوجها. أحيانا الزوج قال اليوم بطلعكم، طيب يمن الدوام تعبان هذا الزوج، طيب ما نرحم هذا الزوج؟ لابد يكون عند هذه المرأة شيء من الحلم. أحيانا الزوج يكون في نفسية وفي وضع متكدر الخاطر، على ديون، الراتب مكفي، في يعني تحديات مالية موجودة عنده. لابد على المرأة أنها تحسن التعامل مع هذا الزوج، ترى مهما كان ولا تنسوا الفضل بينكم، يظل هذا الزوج والد الأولاد، يظل هذا الزوج زوج لهذه المرأة. والناس تتعايش بماذا؟ تتعايش بالتراحم وحسن الخلق وطيب العشرة. فهذا الأمر لابد أن نعززه في بيوتنا، نتعامل بالحلم مع أولادنا. ترى يا جماعة العيال يغلطون، هاي طبيعة بشرية، هاي لبعضهم أطفال أو شباب في مقتبل العمر، تطلع منهم الزلة، تبدر منهم الهفوة، يمكن يروح يشتري شيء يبيعون الشيء بسعر أغلى. لابد أن تكون موجه في مثل هذه الأمور. وهناك فرق بارك الله فيكم بين العقاب الذي يقصد منا بارك الله فيكم تقويم الخطأ، وبين العقاب الذي يقصد منا الانتقام والعياذ بالله. بعض الآباء يتعامل أحيانا مع زوجته ومع أولاده كأنهم أعداء، بعض الأمهات تتعامل مع زوجها ومع أولادها كأنهم أعداء. يا جماعة هذا غلط كبير جدا يرتكبه الإنسان. يوجه الإنسان يتعامل مع عياله بطريقة الثواب والعقاب، لكن مو بطريقة الانتقام، مو بطريقة البطش، مو بطريقة قلة الرحمة وشدة الغضب والانفلات في الغضب، فإن هذا الأمر بينفرهم منك وبيخليهم يكرهونك وما يحبونك. وهذا الأمر يوجه للآباء ويوجه أيضا للأمهات. ثم أيضا بارك الله فيكم نحتاج إلى الحلم في التعامل مع أرحامنا. أحيانا عندك واحد كبير من الجماعة عق عليك كلمة، لا توقف عند هذه الكلمة بارك الله فيك، حب على رأسه وحقك علي أبو فلان وإن شاء الله وحاضر ومشي بارك الله فيك. رجل كبير في العمر تيتير استغضب عليه ويقع سوء في الكلام وغيره، هذه الأمور غير طيبة وغير محمودة أبدا. أحيانا بعض الناس يتكدر خاطرة، ليش فلان الفلاني ما عزمني على عرس ولده، ليش فلانة بالنسبة للنساء ما عزمتني على عرس بنتها؟ وين خلق الحلم والعفو والتسامح؟ هذا الأمر نحتاجه فعلا في بيوتنا وفي أسرنا. ثم مكحول الشامي كان يقول وجملنا بالتقوى. التقوى معناها أن تفعل طاعة الله عز وجل وأن تترك معصية رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك الوصية بالتقوى وصية عظيمة جدا، جاءت في آيات كثيرة في القرآن الكريم، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى غير ذلك من الآيات العظيمة. وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالحث على تقوى الله عز وجل. لذلك يقولون واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. لابد أن نكون بارك الله فيكم من أهل تقوى الله عز وجل، فالتقوى فيها الأجور العظيمة، يعني نفعل الطاعة ونترك المعصية، هذا فيه أجر عظيم من ربنا عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله مع المتقين، يعني صاحب التقوى من يكون معه بالنصرة والتأييد والعون والحفظ؟ إنه الله عز وجل. الله عز وجل أيضا يقول لنا إن الله يحب المتقين، فإذا اتقيت الله عز وجل أحبك الله سبحانه وتعالى. هذه الآية فيها تسلية عظيمة جدا. بعض الناس يقول لك يا أخي أنا اتقيت رب العالمين ما استفدت شيء من تقوى الله عز وجل، قاموا يتطاولون علي أكثر، قاموا يؤذوني أكثر. هذا الكلام اللي تقوله أخي الكريم أو أختي الكريمة خطأ قاتل جدا وجسيم جدا يرتكبه الإنسان. لا تقول أنا ما استفدت شيء من تقوى الله عز وجل، استفدت الأجر واستفدت الحسنات. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أجور عظيمة من الله عز وجل، يمكن هذه الأجور يوم القيامة تكون أحب إليك من الدنيا وما فيها. لذلك الإنسان يحمد الله عز وجل ويثني على الله سبحانه وتعالى أن هداه للتقوى. والتقوى طبعا تدل على تعظيم الله عز وجل، لأن الإنسان يستشعر عظمة الله، يتذكر نعوت الله عز وجل، ويتذكر صفات الله عز وجل، ويتذكر أسماء الله عز وجل، لذلك يحرص على تقوى الله سبحانه وتعالى حتى لو ما كان حوله أحد. يعني بعض الموظفين اللهم بارك يكون جهاز الحضور والانصراف عطلان عندهم في العمل، يقول لك وين تقوى الله عز وجل؟ العمل يبدأ الساعة الفلانية وينتهي الساعة الفلانية، إذن لا تكلمني عن مسائل أخرى سواء كان الجهاز موجود أو غير موجود، لابد إني أحلل راتبي. طيب هذا الأمر لماذا وصل الموظف إلى هذه المرحلة من المراقبة الذاتية؟ لأنه يستشعر أن الله مطلع على كل شيء ويحرص على تحقيق تقوى الله عز وجل. تشوف بعض الموظفين في العمل ما يترك معاملة مركونة على المكتب، لابد يخلص جميع المعاملات. يوم تقول له يا فلان ليش تسوي كذا؟ يقول وين تقوى الله عز وجل؟ يمكن هذه المعاملة تتعلق بيتيم، يمكن هذه المعاملة تتعلق بأرملة، يمكن هذه المعاملة تتعلق برب أسرة محتاج وفقير، يمكن هذه المعاملة تتعلق بعامل ضعيف ومسكين. هذه المرحلة من تقوى الله عز وجل، وهذه المنزلة من تقوى الله، والله نحتاجها حاجة عظيمة جدا جدا في حياتنا وفي واقعنا. تشوف بعض الناس مثلا عنده والد كبير في العمر، هذا الوالد فاقد لي الذاكرة وفاقد لي المعرفة، مصاب بالزهايمر أو مصاب بالخرف، الله يعافينا ويشافي جميع مرضى المسلمين. وتشوف ابنه على بر عظيم جدا لهذا الوالد، حتى أحيانا بعض الناس يلوم هؤلاء الأولاد ذكورا وإناثا، يقول يا جماعة هاتوا عامل مثلا لأبوكم يخدم أو غيره، لأن أبوكم ما يعرفكم أصلا، الآن وصل إلى مرحلة وبلغ من الكبر عتية. فيكون جواب هؤلاء الأولاد لو هما يعرفنا، الله عز وجل مطلع على كل شيء ونحن نعرف حق الوالدين علينا، والله هنيئا لهم تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. تشوف بعض الشباب موجود أحيانا في خارج الدولة وما حد حوله من أهله وجماعته، ممكن يتجه إلى أشياء مضرة بالعقل وأشياء مضرة بالصحة ويدخل في دوامات خطيرة جدا. طيب شو اللي يردعه عن مثل هذه الأمور؟ تقوى الله سبحانه وتعالى. لذلك لابد علينا أن نعزز تقوى الله عز وجل في حياتنا، نعزز تقوى الله عز وجل في بيوتنا، نعزز تقوى الله عز وجل في مختلف جوانب الحياة. عندما نتكلم عن تقوى الله سبحانه وتعالى نذكر بتقوى الله عز وجل في التعامل مع الوالدين. ترى من تقوى الله أنك ما ترفع صوتك على أبوك حتى في النقاش والحوار، أنك ما تخطأ قدام الناس. يعني أحيانا يمكن الوالد يقول معلومة غلط، أبوي إن شاء الله بنشوف وبنتأكد إن شاء الله بإذن الله، ويمكن كلامك يطلع صح، جزاك الله خير نبهتنا على هذه المعلومة. شوفوا حسن الأدب، شوفوا طريقة الكلام الطيبة الحسنة الجميلة. بخلاف واحد أبوه لو قال معلومة غلط قدام الناس يبدأ ينكت على أبوه ويبدأ يرفع صوته على أبوه، لا أبوي أنت غلطان، الكلام اللي تقوله غلط وما في حد يقول مثل هذا الكلام. هذا طيب أسلوب؟ بارك الله فيك، هذا من بر الوالدين. أحيانا بعض الأمهات تكون كبيرة في العمر تحب هدايا من نوع معين، يعني بعض الأمهات تحب وعيان مثلا، تحب بعض أنواع الأقمشة والثياب. طيب هل من تقوى الله عز وجل أن يتقرب الإنسان إلى الله فيهديها مثل هذه الهدايا؟ ترى والله هذه من تقوى الله العظيمة، سرور تدخل على قلب أمك وسرور تدخل على قلب هذه المرأة الكبيرة في العمر التي ربتك. لذلك الإنسان فعلا يشوف أبوه وأمه قد يعني وصلوا إلى مرحلة عمرية كبيرة ومتقدمة، يرحمهم ويعطف عليهم ويتعامل معهم بتقوى الله عز وجل. أحبتي الكرام، قد نسمع أحيانا عن قصص كثيرة تتعلق موضوع حقوق الوالدين، ولكن لابد نذكر أيضا قصص كثيرة جدا عن شبابنا وعن بناتنا، نجد منهم حرص عظيم جدا على بر الوالدين. والله هذه الأمة أمة مباركة فيها خير عظيم جدا، ترى بعض شبابنا يضربون أمثلة عظيمة جدا في بر الوالدين. وكل واحد منكم الآن لو استشعر بعض القصص في الناس اللي حوله يجد نماذج طيبة وأمثلة طيبة، فتقول لهم هنيئا لكم الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. نحتاج أن نتكلم عن تقوى الله عز وجل عندما نتكلم عن أموال الآخرين. أموال ليست أموالنا، لابد يكون موضوع تقوى الله عز وجل نصب أعيننا، شيء مو من مالك لا تحطه في فمك بارك الله فيك ولا تضعه في جيبك مهما كانت المغريات عظيمة جدا. بعض الناس عنده مال يتعلق بجهة العمل الموجودة عنده، لابد تكون أمين على هذا المال وتحقق تقوى الله عز وجل. بعض الناس يكون وصي على أيتام أو على قصر، لابد أنك تتق الله عز وجل في هذه الأموال الموجودة بين يديك، سيسأل الإنسان عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بعض الناس يبدأ يطلع لنفسه مختلف أنواع التبريرات، يقولك والله في جهة العمل الفلانية ما رقوني إذا يختلس من المال العام. طيب هل هذا الأمر صواب؟ هل الخطأ يعالج بخطأ؟ هناك طرق واتجاهات تستطيع أن تنال بها حقك من خلال القضاء والقانون والنظام والقوانين المعمول بها. وأما أن يذهب الإنسان ويكون من أهل الغدر والخيانة ويمد يديه على أموال ويكون فاسد والعياذ بالله، هذا الكلام غير مقبول أبدا أبدا. والمال الحرام ما فيه بركة أبدا بارك الله فيكم، يعود على جميع المال بالشؤم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نحتاج أن نعزز موضوع تقوى الله عز وجل عندما نتعامل مع الناس. يعني بعض الناس عند التعامل مع الآخرين هو الصح والناس غلط، فلان ما يفهم، فلان جاهل، فلان ما يعرف شيء، أنا أفهم منه، أنا أعلم منه. طيب يا فلان وين تقوى الله عز وجل؟ خليك شوي منصف لنفسك، يعني لا يعقل الناس دائما تكون غلط وانت دائما تكون صح. لا يعقل ان هذه الكثرة الكاثرة من الناس، اقاربك، عيال عمك، اخوانك، خواتك، اهلك، جماعتك، كلهم يقولوا لك يا فلان انت غلط، ترى ماشي في الطريق الغلط، وانت تقول هم غلط وانا الصح. لا يعقل مثل هذه الامور. لذلك نحتاج الى تقوى الله عز وجل في هذا الجانب من جوانب التعامل مع الاخرين. أيضا أحبتي الكرام، نحتاج إلى تقوى الله عز وجل في الشهادات. عندما تشهد على شيء كن متقي لرب العالمين، مو لأن أخوك تشهد له بالباطل والزور وتشهد له مع ظلم للآخرين. هذا الأمر لابد أن يكون حاضر في حياتنا. عندك واحد من أقاربك دخل في خصومة مع فلان الفلاني، مو لأن قريب لازم أني أكون معه سواء كان في الحق أو في الباطل، لا، إذا كان في الحق بكون معه، إذا كان على باطل أذكر بالله عز وجل وقل يا فلان أنا ودي أساعدك لكنك في هذا الموضوع أخطأت وظلمت فلان الفلاني، فلابد عليك أن تتقي الله عز وجل. وأي شيء تحتاج مني في العفو والصلح والتسامح أنا سأسعى فيه وما أريد إلا الخير. فهذا الأمر جميل جدا ولابد أن يكون موجودا عندنا. أيضا أحبتي الكرام، لابد أن نعلم أن الذنوب والمعاصي لها شؤم عظيم جدا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا أحبتي الكرام، النقطة الأخيرة التي ختم بها مكحول الشامي هذه الحكمة الجميلة، وكرمنا بالعافية. نعمة العافية من أجل نعم الله عز وجل على عبده. إذا عافاك الله عز وجل في أهلك ومالك وأولادك ودينك، احمد الله عز وجل حمدا عظيما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. يعني لا تتمنى الشر، لا تتمنى البلاء، لكن لو قدر الله عز وجل وقع الشر والبلاء فاصبر على هذا الأمر صبرا عظيما. لذلك لابد أن يكون هذا الأمر عندنا بارك الله فيكم فيه نظر وتأمل، ومستشعرين أننا في نعمة عظيمة جدا من نعم الله سبحانه وتعالى، نعمة العافية. لأن بعض الناس يتمنى البلاء والعياذ بالله. أنا لازلت والله أستغرب جدا من بعض الأشخاص يدعون على أعمارهم، يعني يدعي على نفسه، يدعي على ماله، يدعي على أولاده، يدعي على عمله ودوامه. يا أخي الكريم اتق الله عز وجل، احمد الله على نعمة العافية. المنغصات ترى هذه موجودة في حياة كل إنسان. الله يقول لنا لقد خلقنا الإنسان في كبد. لكن أنك توصل إلى مرحلة تتمنى البلاء، تتمنى الشر. بعض الناس إذا سمع عن مرض يقول أنا عندي مناعة قوية، ليت هالمرض يصيبني حتى أشوف هذه المناعة كيف تكون. يا أخي الكريم اتق الله، لا تتمنى البلاء بارك الله فيك، سل الله العفو والعافية. لأن الإنسان ربما ابتلي فلم يصبر على هذا البلاء، نسأل الله العفو والعافية. لذلك كان من الدعاء النبوي: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. لذلك أحبتي الكرام، من عوفي في دينه فليحمد الله عز وجل. إذا عافاك الله عز وجل من بعض الذنوب والمعاصي، احمد رب العالمين ولا تشمت بالآخرين وتعيرهم. ولد فلان ترى ممسوك في القضية الفلانية، بنت فلان سوت الشيء الفلاني، سل الله العافية ولا تشمت بالآخرين، فإن الإنسان ربما شمت بالآخرين فابتلي. والعامة تقول كلمة جميلة جدا: من عاب ابتلى والعياذ بالله. لذلك احمد رب العالمين إذا الله عز وجل عافاك من بعض الأمور وبعض الأشياء التي تؤثر في دين الإنسان وإيمان الإنسان، قل ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشكر الله سبحانه وتعالى. أيضا أحبتي الكرام، من عوفي في صحته فليحمد الله عز وجل. إذا الله عز وجل عافاك وعاف أولادك من إعاقة معينة، من ضعف الصحة، من يعني شيء معين من هذه الأمراض والأسقام، احمد رب العالمين. لأن بعض الناس ما يعرف قدر نعمة الصحة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. بعض الناس إذا مر على واحد فيه إعاقة ضحك عليه وشمت فيه وتنمر عليه، اتقي رب العالمين، ترى الله عز وجل أعطاك نعمة، احمد الله عليها ولا تشمت بالآخرين، ربما يعافيهم رب العالمين ويبتليك أنت. فلذلك الإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور انتباها عظيما. أيضا أحبتي الكرام، من عوفي في أهله وأولاده فليحمد الله عز وجل. عندك زوجة وحياتك الأسرية مستقرة وأولادك حولك، احمد رب العالمين. كم من إنسان يعيش حياة أسرية غير مستقرة، كم من أشخاص أولادهم بعيدين عنهم في مشارق الأرض ومغاربها يطلبون الرزق، احمد رب العالمين وأكثر من شكر الله وحمد الله سبحانه وتعالى. ومرة أخرى أحبتي الكرام، لنحرص على البعد الكامل والتام من في موضوع الشماتة من الآخرين. هذا الأمر لابد أن ننتبه له. إذا شفنا حد من عيالنا يشمت بالناس ويعيب عليهم، انذكر بالله، ويمكن نشد عليهم إن هذا الأمر غير مقبول في بيوتنا، غير مقبول في أسرنا، لأن هذه الأمور لها العواقب الوخيمة والعياذ بالله. فإن قال قائل: طيب الآن كنت في عافية وابتليت بالابتلاء العظيم، ماذا أفعل؟ اتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اصبر وكن بارك الله فيك ممن يرضى بالقضاء والقدر، ومن يحمد الله عز وجل ويثني على الله سبحانه وتعالى، والفرج قريب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
من مواعظ التابعين